لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
إذا سحبت الموية بكميات هائلة ها؟ أو رحت الشرقية وسحبت بترول بكميات هائلة تتخلخل الطبقات اللي تحت ويحصل انهيار ونسجل على شكل هزات. سجلنا قبل 1993 ميلادي زلزال بقوة 6.7 كم؟ 6.7
فين؟
70 كيلو جنوب غرب جدة، 70 كيلو جنوب غرب وليس جنوب شرق. لو كان الزلزال هذا جنوب شرق جدة كان دمر جدة بمكة بالطائف، أنهى الأرض مسح.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض وأستاذ في الجيولوجيا والجيوفيزياء في جامعة الملك سعود سابقا. هذه الحلقة عن طبيعة الأرض، كيف تكونت الأرض، القارات، كيف تتكون الزلازل والبراكين، وكيف حالتها في الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، ليش في إيران زلازل الجزيرة العربية ما في، ليش الزلازل الموجودة في الساحل، البراكين الموجودة في الجزيرة العربية وفي السعودية مثلا اللي حصل في العيس سابقا، هل هو زلزال، هل هو بركان، ما تتكون البراكين، التسونامي، ماذا يحصل في عمان، هذه التغيرات وتدخل الإنسان فيها من عدمها. ليش اليوم صرنا نسمع أنه هناك زلازل موجودة في جيزان ما كنا نسمعها في السابق، هل هي بسبب الإنسان ولا هي الطبيعة؟ يعني مثل هذه الأحاديث لا يوجد أفضل من الدكتور عبد الله للحديث عنها. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، وكذلك اقترحوا ضيوفا أو مواضيع للحديث عنها على فنجان على بريد البرنامج finjan@8.com finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا.
بخير، حياك الله.
الصامت
نقفل الجوال شوي عشان لي.
تشرب قهوة سوداء؟
لا، هذه قهوة اللي جابها المكتب، يمكن أخذتها مني أنت.
لا،
هذه أنا أشرب لها كذا. لا سكر ولا شيء.
أحسنت. الحين قلت لك 30 سنة في الجامعة.
في الجامعة؟ في الجامعة يطول عمرك. دخل صدام الكويت وأنا دخلت السعودية ذاك الأسبوع. هيا الله احتبها. تخبر متى دخل؟
1410.
دخل في 2 أغسطس 1990. أنا دخلت قبله بشهر السعودية. يعني دخلت في جون 1990، يعني تقدر تقول أدرس في الجامعة 32 سنة أدرس تدريس. قبلها كنت معين طبعا في أمريكا وفي أدرس 10 سنوات قبلها في أمريكا، لكن بديت في الجامعة بعد الدكتوراه من جون 90.
أوه ما شاء الله.
بالدكتوراه جون 90، 32 سنة إلى الآن الحمد لله.
مش اللي خلاك تدخل جيولوجيا؟
أنا وش النقطة؟ أنا أساسا في الجيولوجيا، أنا دخلت جيولوجيا أساسا ما كانت هي الرغبة الحقيقة في الجيولوجيا. لا
مش كنت
أي أنا حقيقة عندما دخلت في هذا خلصت الثانوية العامة. احنا بدينا الان تسجل؟
بدينا.
كويس، دخلت الثانويه العامه وكانت نسبتي ممتازه، كنت الاول على المنطقه الجنوبيه ثانوي العام، وكان اميل للعلوم الطبيعيه، درجاتي كانت في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء كلها. ويوم جيت الرياض هنا وقالوا ايش تبغى كلية؟ قلت والله انا ماده الاحياء والكيمياء حبها كثير واميل لكليه الطب اذا في. دخلوني كليه الطب على طول واشتست المقابلة كل شيء، ولكني رسبت في الكشف الطبي لأني أنا أشكو من ضعف في السمع. هذا لم يتم قبول عشان سمعي. يعني الطبيبة العميدة أقنعني ذيك الأيام، قال لي أحط السماعة الطبيب في قلبي، قال لي تسمع؟ قلت لا ما أسمع. هذا شغلنا كله، كيف بكرة يجيك مريض وأنت ما تسمع دقات القلب؟ قلت لي هذا كلام. وجدت المجالات كذا، دخلت شو اسمه الجيولوجيا. قال الزملاء والله الجيولوجيا مجال استثماري، يعني في شركات وفيه. ولا انا اساسا دخلت رياضيات، احب رياضيات الفيزياء بعمق، قالوا كلا دخلت رياضيات وفيزياء، بتطلع درس رياضيات وفيزياء، وما شاء الله البلد كلها مدرسين، لكن ادخل في جيولوجيا فيها شركة. ومعها دخلت الجيولوجيا، عندما دخلت أول فصل في الجيولوجيا ما قبلوني حد. قال قلت ليش ما تقبلوني في البداية؟ قالوا لي أنا شغلنا كله فين؟ في الطبيعة، كله في الله هذا في الصحاري، فأنا والدكتور بيكون بعيد ويشرح لنا، يشرح لك وأنت ما بتسمع. قلت كيف يا جماعة الخير؟ قبلوني على الأقل، جربوني الترم الأول. جربوني الحمد لله الترم الأول، وجدت استلمت على هذا نجح. قال أجل نقبله، يعني دخولي كان كله بصعوبة، يعني دخولي للتخصص. ودخلت الجيولوجيا، وأنا ما هي لا تقول لك الرغبة العارمة اللي هي المهنة. إذا قلت لك متى يكون الإنسان سعيد؟ إذا كانت مهنته هوايته. فما كانت ذاك الهواية المهنة، لكني بعض الطلاب الزملاء اللي كانوا كانت مهنتهم معي يحب الجيولوجيا، يحب أنواع الصخور، ولكني أنا خلاص مثل ما تقول يعني بكره أخاك لا بطن. ما أخذت التخصص وكملت البكالوريوس. بعد كملت البكالوريوس ابتعدت للماجستير. أرجع إلى الميول السابقة، إيش هي؟ في جيولوجيا، أنت سألتني السؤال جيولوجيا. عندما رحت أمريكا رجعت الفيزياء والرياضيات أبغاها. فإيش الفيزياء والرياضيات؟ قالوا إذن في تخصص اسمه تخصص الجيوفيزياء. أيوة. فقمت كملت في فلوريدا، جامعة جنوب فلوريدا، ماجستير في الجيوفيزياء اللي هو إيش؟ علم استكشاف. الجيوفيزياء اللي يختلف عن الجيولوجيا، الجيولوجيا علم الأرض، طبقة الأرض اللي تشوفها من صخور ومعادن والقبيل هذا، لكن الجيوفيزياء هو إيش؟ استكشاف الثروات الباطنية من بترول ومياه ومعادن، هذا اسمه استكشاف. فدخلت في الاستكشاف إيش؟ هذه المياه في درست في فلوريدا، لأن فلوريدا كلها منطقة مائية وبحيرات.
في تامبا كنت؟
أحسنت، كنت في تامبا فلوريدا. نعم، وكملت الماجستير. عندما رجعت السعودية قال أوف، رجعت قال والله في مرسوم ملكي صدر. إيش هذا المرسوم اللي قال؟ يقول لك إنشاء مركز الدراسات الزلزالية أو مرصد الزلازل الجيوفيزي، مرسوم ملكي. ليش؟ هذا بعد زلزال اليمن 1982 قتل حول 3000 شخص في المملكة، استشعرت بأهمية إيجاد مواصفات وكود مباني يعني للتخفيف من أثار الزلازل. إذن لابد إنشاء مرصد زلازل قبل ما تعرف. كيف تعرف؟ إن شاء الله قامت البعثة الأمريكية أو هيئة المصلحة الأمريكي بمساعدة جامعة الملك سعود وإنشوا مركز إيش اللي هو مرصد الزلازل الجيوفيزياء بجامعة الملك سعود. طيب يبغون مختص في الجيوفيزياء. ما وأنا كنت في مبتعث هيئة المواصفات والمقاييس، وما هذا الجامعة تبغى مختص، طلبوني إني أنتقل للجامعة، وأنتقلت لجامعة الملك سعود. قالوا خلاص أنت الآن جيوفيزيائي، كنت في البكالوريوس جيولوجيا وماجستير أصبحت الآن جيوفيزي، نبغاك تدرس تكمل الدكتوراه في
جيوفيزيا.
إيه بس بيش في الزلازل، علم الزلازل عشان الكود البناء والمواصفات الهندسية. تبشر، رجعت أمريكا وكملت الدكتوراه في مجال الزلازل والتخصص الدقيق. فرعي كان هندسة مدنية المواصفات المباني والأمور هذه، لكن التخصص الرئيسي كان إيه؟ اللي هو علم الزلازل في جامعة مينيسوتا في شمال أمريكا. ورجعت عمل في 1990 في تدريس الجيوفيزياء التطبيقية الجيوفيزياء التطبيقية المادنة، كان عندي الماجستير فيها، وتدريس علم الزلازل. فصرت أدرس جميع مقررات القسم، لأن عندي تخصصين، عندي ثلاث تخصصات: بكالوريوس جيولوجيا، ماجستير جيوفيزياء، دكتوراه زلازل. فهذه الميزة أنك من كل بحر قطرة. سلامتك، هذا بالنسبة للتخصص. وجبت لها والتأليف، حتى كتب التأليف اللي ألفها كثير كلها في هذه المجالات، في مجال الزلازل وفي مجال الجيوفيزياء.
طيب بس أنك تدرس زلازل واللي صار مثلا في اليمن 1982،
أحسنت. أيوة،
بس في السعودية أو في الجزيرة العربية يعني ما في ذيك البراكين ولا ذيك الزلازل.
نعم حبيبي، نعم صدق. أولا منطقة شبه الجزيرة العربية، نسميها شبه الجزيرة العربية، يحدها خمسة اللي هو يسمونها اللي هو الصبيحة العربية. الصبيحة العربية، إذا قالك الصبيحة العربية لها حدود، الصفيحة العربية. حنا الآن واقعين على الصفيحة العربية. الصفيحة العربية يفصلها عن الصفيحة الأفريقية البحر الأحمر. أوكي؟ في الصفيحة العربية اللي هي مساحتها 2 مليون، أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، اللي إحنا على الصفيحة، يحدها 5 حدود حركية.
دقيقة، لما نقول الصفيحة وش هي الصفيحة؟
الصفيحة، أحسنت، الصفيحة العربية عبارة عن قشرة، قشرة سمكة صفيحة، صفيحة قشرة سمكها تحت منطقة الرياض 45 كيلو. أي، والصفيحة جزء من الغلاف الصخري، الغلاف الصخري سمكه حدود 100 كيلو، فالصفيحة جزء من الغلاف حقها، وتحت الغلاف الصخري غلاف إيش اسمه، الغلاف الوهن، الغلاف اللين، وتحته الوشاح واللب الخارجي واللب الداخلي، لين تصل مركز الأرض عند 6371 كيلو، مركز الأرض عند درجة حرارة 6000 درجة مئوية. هذا الآن وصل. نرجع إلى السؤال، الصفيحة العربية. فالصفيحة التي نحن عليها الآن تتكون من جزئين، الجزء الشرقي أو الثلثين الشرقي من هذه الصفيحة يطلق عليه الرصيف العربي. إيش هو الرصيف العربي؟ من القوعية، من القوعية وانت متجه لين توصل الدمام الظهران، هذه بما فيها الربع الخالي، بما فيها شمال المملكة، لين توصل القريات ورفح الماضي. ليه؟ لأنها صخور رسوبية تمثل ثلثين المملكة. هذا اسمه إيه؟ الرصيف. من القوعية وانت متجه لين غرب، لين توصل مثلا إلى منطقة، خلي يقول تعرف نيوم، ولين توصل اليمن جنوبا، هذه عبارة عن صخور صلبة نارية ومتحولة، ومساحة الدرع، هذا نسميها الدرع العربي، ومساحة 660,000 كيلومتر مربع. إذن الثلث درع والثلثين
رصيف،
كلها في مجملها لها حدود يحدها من الغرب من مضيق باب المندب حتى تصل الأملج، الوجه ضباء هناك في شمال، هذا اسمه البحر الأحمر، ذراع البحر الأحمر، ذراع البحر الأحمر، البحر الأحمر. ثم يجينا الثاني، يمتد من نيوم جنوبا اللي هي رأس الشيخ حميد، اللي هو منطقة لجسر الملك سلمان حاليا، من ذيك المنطقة وتمشي شمال يجيك هذا سمه الحد البحر الميت، بما فيها 180 كيلو، خليج العقبة، وادي عربة، والأردن، وتلف تركيا، وتمر بالعراق شرق الهند، توقف في إيران، وهذه هذا اسمه حد البحر الميت. الحد الثالث حد زاغروس، جبال زاغروس اللي هي منطقة تصادم الصفيحة العربية مع الإيرانية، هذه أكثر مناطق نشاط. الحد الرابع يبدأ من مضيق هرمز ويمشي هنا لين من إيران حتى يوصل مضيق هرمز. الحد الخامس من مضيق هرمز لين المحيط الهندي تحت بما فيها باقي لين يوصل باب المندب. إذن 5 حدود حركية فيها 3 أنشطة. أنشط واحد اللي في إيران، ثم اللي في البحر الميت، ثم اللي في البحر الأحمر، 3. ذيك ما هي نشيطة، هي لحد عادية نشاط،
لكن اللي في
أيوة اللي في البحر العربي لا، وهذا ما هو نشيط زلزاليا، ولا هنا اللي في الخليج لجهة عمان ما هو نشيط زلزالي، لكن في إيران نشيط زلزالي نتيجة تصادم الصفائح مع بعضها. هذه من نأتي إلى النشاط الزلزالي، في نشاط زلزالي.
دقيقة، الحين الرصيف العربي يشمل كل الدول الخليج العربية اللي
في، أحسنت، الرصيف العربي يشمل دول مجلس التعاون الخليج
كلها على نفس ال،
لا عليك، نعم، لين توصل الخليج العربي، هذا اسمه الرصيف العربي.
ممتاز.
وما فيها الشيب وما الشيب وعمان وما عمان، المناطق ذيك هذه كلها تيجي. لكن إذا دخلت في جبال عمان، الجبل الأخضر هذا ما يشمل رص، ما اسمه رصيف، لأنه عبارة عن صخور نارية مثل اللي عندنا هنا في الحجاز اللي هي ناري الصخور الصلبة السوداء، لكن الصخور الرسوبية اسمها رصيف أو المسطح، أحيانا يسمونه المسطح العربي وأحيانا يسمونه الرصيف العربي. هذا النشاط الزلزالي يختلف النشاطين، النشاط الأول هو النشاط البركاني والثاني هو النشاط الزلزالي. النشاط البركاني نشاط حديث، النشاط الزلزالي يختلف عنه. طيب إيش الفرق؟
إيش الفرق؟
عندما قبل أيوة تقريبا كانت كلها الصفيحة العربية والأفريقية واحدة، قبل 20 مليون سنة نتيجة الشد اتجهت الصفيحة العربية نحو الشمال الشرقي، والصفيحة الغرب الأفريقية نحو الجنوب الغربي، وتشكل البحر الأحمر. تكون الأخدود، اسمه أخدود إيش؟ البحر الأحمر. عندما تشكل على مرحلتين، إيش نجمعنا؟ الحرات اللي تشوفونها في المدينة الملورة، حرات بركانية حديثة عمرها 5 مليون إلى 10 مليون سنة. نفس الحرات اللي تشوفها على يمين البحر نفس اللي تشوفها في السودان وفي مصر، نفس التركيب ونفس العمر، انفلاق واحد. يتوسع البحر كلما اتجهت جنوب، ويقل التوسع كلما اتجهت شمال إلى أملج هذا الضيق. لكن في البحر الجنوب عند فرسان ومناطق يزداد نتيجة وجود الصحارة والنشاطات البركانية. هذا في القرآن أطلق عليه والبحر المسجور، لأنه يتوقد نارا وكله عبارة عن بقع ساخنة في باطنه. بقع ما في لمنطقتين في العالم، البحر الأحمر وفي جزر البحر اللي عند في غرب في آيسلند في المحيط المتجمد الشمالي اللي فيها بقع ساخنة في المحيط في شمال المحيط الأطلسي من جهة الشمال. هذا هو أكثر مناطق فيها إيش؟ بقع ساخنة. وعشان كذا يتوسع كل ما اتجهت إيش؟ جنوب. هذا برك نشاطات البركانية. النشاطات البركانية في المملكة، خلينا نترك المملكة بس، فيها 19 حرة. 19 حرة بركانية أكثرها نشاطا اللي هو حرة المدينة المنورة، يسمونها حرة الحرة. أنت إذا نزلت المدينة المنورة بتشوف قدامك منطقة كلها سوداء بركانية، وحتى الطائرة إذا نزلت تلاحظ أنها دائما فيها اهتزاز بسبب النشاطات البركانية الموجودة. هذا آخر نشاط بركاني حصل في المملكة هو في المدينة المنورة عام 1256 ميلادي. أي في العصر العباسي، هذا هو. نعم، هذا النشاط البركاني غطى المدينة بالكامل حتى وصل الحرم النبوي ثم غير اتجاهه. وهذا كان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في زمان بركان أو نار يسمونها نار ارتفعت استمرت 53 يوم. هذا البركان مركز البركان عندما عملت عليه دراسات في 15 سنة الماضية وجدت الصهارة حقته على عمق 4 كيلو تقريبا، غرف صهيرة اسمها صهير. لهيش منين يجي؟ يجي من غرف تحت اسم مركز طلعت إلى سطح الأرض وغطت المنطقة، ارتفعت لين ما حديث يقول تضيق له أعناق الإبل في بصرة. كان يشوفونه من مكة ويشوفونه من بصرة ويشوفونه من بيت المقدس. أي 53 يوم احتمر وصل الحرم من النبوي ثم غطى رفي حتى غطى حرة اسمها حرة العاقول وحرة رهط، وبعدين في شمال حرة في شمال فوق شوية اسمها حرة خيبر، والحرة والغرب منه الحرة اللي حصل فيها الزلازل قبل 15 سنة حرة العيص. ايوه بس ما هو بركان انت زلازل. حصلت هزات ثم انزعجوا الناس يفكرونه بركان، لان يعني عندهم باقي عندهم في الذاكره ان البركان بيثور مثل اللي في المدينه المنوره. ولكن انا كنت ضد الكلام هذا من البدايه وقلت لهم المنطقه هذه، لاني حللت المنطقه صخورها وجدت ان اخر بركان حصل فيه قبل 5000 سنه
اللي في العيس.
في العيس احسنت. 5000 عندي تحليل لها كامل في اوريغون جامعه اوريغون، وجدت قلت هذا ما هو معقول المنطقه دي ما فيها نشاط بركاني، ولكن فيها غازات وابخره تطلع من الشقوق، وإذا طلعت من الشقوق يخافون أن تفك الحرارة. يرتفع الموية نسبة الحرارة في المياه في الأبار، إذا ارتفعت الأبار تعرف هذا دليل أنه بيحتبت ما في غرف صهير مثل في المدينة المنورة. وبالتالي أنا قلت استبعاد أنه بعد إرادة الله طبعا كل شيء أنه يحصل فيها بركان، ولكن يحصل فيها
زلازل،
لا يحصل فيها هزات أرضية ويحصل فيها إيه اللي هو فوهات يعني هواء يطلع هواء،
بس مستحيل يطلع
ما هو بركان ما هو نار.
إيه النار ما يطلع لما في غرف.
ها
النار ما النار ما
تطلع أيوة ما في غرف. ما أيوة ما مثل في المدينة. ليش؟ لأنك دائما تشوف اللي تحت. البركان كيف يطلع يا أخ عبد الرحمن؟ إيه يطلع من تحت ونشوف الآن مصدره. إذا في تحت غرفة تتمونة من تحت تدعمها من تحت مثل عبارة فتحت مركز عرفنا فيه، لكن ما في شيء عبارة عن أبخرة وغازات هذه مثل ما هو مثل في جزر هاواي ولا في إيطاليا ولا في إندونيسيا، هذه عبارة عن مناطق بركانية هذه مربوطة بالبحر موية تحت ترفع ترفع الموية إلى البركان إلى أعلى
نشاطات. طيب البركان. بس واللي في المدينة ممكن أنه
يطلع؟ اللي في المدينة المنورة ولا في اثنين
اللي في المدينة اللي في المدينة اللي طلع في الدولة العباسية هل ممكن أنه يثور؟
لا الثوران البركان هذا هو صح ممكن تنبأ، لكن فيه مراقبة عليه أنه ما في أي نشاطات بركانية حديثة عليه، لأن يعني الثوران هو ثير 1256 بعدها ب 1293 حصل بركان بس صغير نشاطات بركانية خفيفة من خلال تلك الفترة إلى الآن تكلم عن 600 سنة تقريبا لم يصف شيء في مراقبة للنشاطات الزلزالية. بعدها قبل 20 سنة هيئة المساحة الجيولوجية حطت تقريبا أكثر من 15 محطة لمراقبة النشاطات الزلزالية والبركاني في المدينة المنورة، وجميع رصدنا عبارة عن هزات بسيطة وليس زلزال تريجرينج تعمل هزات كثيرة.
وش الفرق بين الزلزال والهزة؟
الله تعالى يقول في القرآن ولما انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، والآية الأخرى تقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالهزة الموية إذا نزلت على الشجر ولا شيء ولا سقيت الزرع اللي أمامك كده نقول تهتز. في الزلزال إذا أقل من 3.5 درجات ولا تحس به نسميه هزة.
آه 3.5 أنا ما بحس بالهزة.
ما تسميه هزة بس نرصد إحنا اثنين في المرصد عندنا الأجهزة اللي عندنا ترصد أي شيء 2.5 1 هذا اسمه هزة. هزة اللي 3.5 يحسون فيه البشر نسميه زلزال وتسجل خلاص ويسبب لك إزعاج، الدفاع المدني يتصل عليك وفلان يتصل عليك وفلان يتصل عليك إن هذا سميه
زلزال.
هذا زلزال هذا واحد هذا نسميه الزلزال. طيب طيب أنا أسجل نشاط تفجير وتحس التفجيرات اللي حصلت في 20 سنة الماضية أسجلها وقوتها 2 ترى إيه نسجلها التفجيرات اللي تحصل سواء تفجيرات كيميائية ولا ميكانيكية ولا اللي حصلت قبل 2 اللي هي مع ظهر ترك حق غاز في عند الحرس سمعتون إلى هنا وإلى شرق إلى الدرعية رصدناها كيف لماذا وهي على السطح لأنها وقعت على السطح وإذا وقعت على السطح الموجات تنتشر على السطح بالقرب من السطح وتكتسح اللي قدامها فتبدأ المباني أوه يا أخ والله المبنى هذا اهتز الزجاجة اهتز النواف هذا اهتز بسبب موجات يطلق عليها RG موجات سطحية عرفتي RG والاس جي هذه موجات على السطح بالرغم من الدرجة كم درجة قلت
درجتين
بس
لو حصلت في باطن الأرض ما حسينا فيها
مستحيل. طيب ما تسمي الزلزال أي شيء أقل من 2 كيلو عمقه على طول جاوب عني أنا قل هذا ولا تفجير طبعا. ما في ليش يعني إحنا معروف عندنا إنه 5 كيلو تحت زلزال عمق مركز إذا قلت والله عمق الزلزال 2 كيلو خلاص هنا علامة استفهام يا إن زلزال يا إن تفجير ولكن أغلب الظن أغلب شيء إن تفجير خلاص
واقع. متى آخر مرة زلزال جاء الجزيرة العربية؟ آخر زلزال جاء
زلزال باستمرار كل يوم كل يومين 3 نرصد أنا أقول لكم
والله
نرصد هزات في خليج العقبة وفي اليوم وفي البحر الأحمر وفي وزادت أكثر عندما إنشأنا السد في
فين
بيش سد بيش ثاني أكبر سد في المملكة هذا عندما إنشأنا السؤال الثاني تبغى تسألنيه الآن هذا مهم هذا السدود بقدر ما لها إيجابيات لها سلبيات ليش؟ لأن الموية ضغط الموية ثقيل وإذا دخل في الصخور يبدأ يضغط على التشققات وتبدأ الأرض ترتج وتهتز على شكل هزات توصل إلى 4.5 درجات أقدر أسميها زلزال. أي السد العالي عندنا في جيزان رصدنا 4 درجات وشوي قبل فترة في جيزان كيف؟ فصار يعني أنا أعطيك سجل كنا قبل إنشاء سد
بيش
سد بيش مو بيش بيش
بيش بيش
سد بيش قبل إنشاء سد بيش كل سنة وسنتين نرصد الجلدال بأربع درجات.
من إيش يجي طيب؟
ها من البحر الأحمر. البحر الأحمر إيه هذا البحر الأحمر ما يعد السطح. مهم المراكز مثل ما رجعت النقطة الأساسية إيش قلت قبل شوي حدود الصفيحة منين؟
البحر الأحمر
في 70 أكثر من 75% 80% مراكز الدلاجل في البحر من قليل أسيابسه. عمرنا ما رصدنا دلاجل في الدرع فوق. الدلاجل في المناطق ذي إيه؟ اللي على الساحل ما ترصد فوق. ما في ما في ولا هنا ما في هنا ما في
الرياض ما في
هنا
في
هزات عن طريق المويه سحب تسحب. إذا سحبت المويه بكميات هائلة ها أو رحت الشرقية وسحبت بترول بكميات هائلة تتخلخل الطبقات اللي تحت ويحصل انهيار ونسجل على شكل هزات.
بتكون درجة كم؟
كيف؟
كم تكون درجتها؟
ثلاث درجات. لا أي ثلاث ونص. طيب كنت... اللي في شرقية أربعة ونص من البترول.
نجي لها. الحين في جيزان قبل بيش.
قبل بيش كانت تقريبا جلدال كل سنتين سنة ونص أربع درجات.
الأحمر و...
سنة الآن أكثر شيء نوصل أحيانا أربعة خمسة بعد إنشاء السد. فين ومركزه فين؟ في منطقة السد. مثل أرجع لنقطتي بأن السد ثقل الموية ها وانت ما فرغته ما فرغت السد يعني ما عملت تقنين لازم السد إذا امتلأ إيه تفرغ السد على أساس تخف الضغط. ولا انتبهت لمسألة التفريغ السد تقوم الموية تضغط على الفجوات بأي شكل من الأشكال اللي تحتها ثقل وتبدأ الأرض تحت تضعف. إذا ضعفت تتحرك بالسانتي تهتز شخص إزاحة تسجل عندنا أربع درجات
و... ويتذكرون يحسون فيها الجزاء
طبعا.
هم
شليش إذا حدود تحس الهجات إذا أربع درجات إلى 50 كيلو شو كنا خاصة إذا كان عمقها بسيط بسيط يحسون فيها في كل مكان.
وهل كان قبل
ولكن تعرف الآن يوم شفنا الآن صعب أن عشان نوع من الهلا لأن هذه من عمل الإنسان هذه من عمل الإنسان على الطبيعة ما هي من رب العالمين. في فرق بين الجلاجل الطبيعية اللي من اللي تحدث في البحر وهذه ولكن غير من الجلاجل اللي البشر يتكفوا إيش هذا التفجيرات هذه من البشر حقل المياه في السدود هذه البشر سحب المياه من الآبار سحب البترول هذه من البشر تأثير البشر على الطبيعة. فبالتالي إذا سحبت بترول أو سحبت موية وسببت هذا ما أقعد أبلغ عليها أقول حصلت هذا أعرف أنها معاملنا أسكت عنها فقط أهتم بالدلاجل اللي الطبيعية.
بس مو ممكن أن هذه تكون أول شيء قبل يبنون السد كانوا يدرون أنه بيسبب زلازل؟
ما يدرون؟ لا ما يدرون أنا اللي أخذت الخبر أعرف أنا اللي أعطيه لأن الدلاجل في الطبيعة في البحر أكثرها لكن أعرف أني أسألهم لكن بعضهم ينكر يقول لك لا يا أخي ما بدأ مثلا الجهات المعنية لا هذه ما هذه زلزال طبيعي يا أخي أعرف أفرج من خلال الإشارة أعرف الزلزال الطبيعي والصناعي
كيف
من خلال الموجة إذا ضغطت فوق مباشرة هذه موجة أعرف أنها تضغط لأن الزلزال إذا حصل التفجير إذا حصل مثل كيف يحصل التفجير كيف تشغل موجة من جميع الجهات تفجير هنا وهنا 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 عرفت تدفع. لكن الزلزال بالغالب تسحب الموجة إذا تح ثم تنعكس فوق لكن الموجة البركان التفجير إذا حصل يقول كذا شوف كيف
يضغط فهذا يصير من يد الإنسان
الزلزال كذا شوف كيف شوف هذا زلزال طبيعي لكن هزة شو اسمه تفجير بش يعني يدفع يقول كذا بش هذا ما طبعا ما يأجل معظمها لأن في جزء ما ينزل تحت برضه لكن الأغلبية تدفع فوق وتطلع طاقة تفرز الطاقة هذه في البراء في التفجيرات طبعا لها أثار سلبية ولها أثار إيجابية يعني التفجير نفسه مهم طبعا ايش يسوي لك التفجير اذا فجرت انت الان اذا فجرت انت في اي مكان ايش بيسوي له بياثر على البيئه صح المياه الموية الآبار تنزل تحت، مستوى الموية ينزل تحت. في نفس اللحظة الآن من خلال الانعكاس وانكسار هذه الموجات اللي انت تشوف هذه، أستفيد أعرف في معادن هنا ولا ما في معادن، في بترول هنا ولا ما في بترول، في موية ولا ما في موية، لأن ما نقدر نحفر. أكبر حفر في الطبيعة بالأجهزة 15 كيلو.
أوكي. والانفجارات هذه كم توصل؟ والانفجارات كم توصل؟
الانفجارات التفجير قدك الموجة حقتها تعطينا النتائج. أنا أقول لك الحفر اليدوي الطبيعة، خلني أعطيك الفرق. الحفر في الطبيعة وصل بالأجهزة المعروفة إلى 15 أو 14 كيلو، واحد منها في جزر مارينا في الفلبين والثاني في روسيا. بعد كده خلاص إذا قدك تحفر ما تتحمل الأجهزة تذوب الحرارة، لأن كل ما تنزل تحت في الأرض ثلاثة كل 100 متر، كل 100 متر 3 درجات تزداد. يلا وصلت 15 كيلو كم تصير؟ أكثر من 500-600. إيش الجهاز اللي يتحمل إذا حطيته؟ صح. تذوب هذا ما عاد قدرنا. طيب أرجع لسؤالك كلام اللي كنت أتكلم فيه قبل شوي، هنا فائدة الزلازل. لا ترك التفجير، التفجير بيعطينا 20-30. إيش سبي؟ عندما عملنا هنا في المملكة قبل 1976-75 نبغى ندرس الدرع العربي ونبغى صحيح. في البعثة الأمريكية، هذه معلومات جديدة يقولها لكم الآن، تبغى تعرف إيش الدرع العربي كم سمكه؟ أنا كم قلت قبل شيء سمكه 45 تحت الرياض، ويقل كل ما رحت الغرب، انتبه يقل
الحجاز
أيوه 45، ويزداد كل ما رحت الشرقية. أيوه في الدرع العربي يقل السمك بس في 1-2 كيلو 3 كيلو. على كل حال إيش سوالان؟ تفجير، ما في إلا تفجير. فقامت البعثة الأمريكية عام 1976 وعملت حفرة سمكة عمقها تقريبا 10 أو 5 متر تحت بس، وحطت ليه نسوي كده، وحط المواد الفجرة فيها، وحط الطين عشان يبغون الطاقة فين تروح تدخل جوه ما تطلع السطح. ما قاموا فجروا على السطح، لأن لو فجرت على السطح كده راح جزء 50% هنا و40% هنا وتحت لدى العشرة، ما استفدت شيء. فيعملون حفرة ويحطوا فيها مواد التفجير هذه هنا، وبعد 200 كيلو يحطوا 200 كيلو ها يحطوا الحفرة الثانية نفس الشيء يحطها. وقاموا فجروا تفجير، التفجير هذا أنعكس وأنكسر من 50 كيلو. التفجير اللي حطوه ذا أعطاني معلومات إلى 50 كيلو، ومنها طلعت سمك الطبقة تحت الرياض والجد تحت الرياض والقوعية. يعني أنا بدينا من القوعية على فكرة، بدينا 5 نقاط، ما هو اللي بدأ البعثة الأمريكية، بدأ 5 نقاط. الأولى فين؟ في القوعية، والثانية في بيشة، والثالثة خميس مشيطرة، والرابعة في السودة، والخامسة في جزر فرسان. بين كل واحدة والثانية حدود 200 كيلو، على خط واحد، أخذوا على خط واحد عشان يبغون يشوفون سمك القشرة القارية وسمك القشرة المحيطية. وجدنا أن سمك القشرة القارية حدود 40 كيلو، وسمك القشرة المحيطية اللي في البحر الأحمر 5-10 كيلو. الحديث الشريف عندما الصحابة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم راح الحبشة كان يوصيهم، سبحان الله، كان يقول لهم ترى أنتم رايحين البحر تعبروا البحر، قال لي نعم، قال تحت البحر نار وتحت النار بحر، وهذا اللي درسناه، طلعنا البحر وطلعنا النار اللي تحته. ولا يدري بالسمك هذا اللي كنت أقول لك 5 كيلو بحر نار بحر.
طيب أنا ودي أعرف الحين، قبل شوي أنت كنت تقول أن الحين عندنا الصحيفة العربية، وأن في الجزيرة العربية ما فيه أنشطة بركانية ولا زلزالية
فين
طبيعية الجزيرة العربية.
ما قلت الجزيرة العربية، قلت لك اللي ما فيها أنشطة زلزالية المسطح العربي، ما فيه لا أنشطة زلزالية ولا بركانية. ولكن الغرب المنطقة الساحل، الساحل هذا عبارة عن نشاطة زلزالية وبركانية. لكن الدرع
الأحمر،
إذا قلت الساحل إيش أقصد؟ ساحل تامة. الساحل وأنت نازل من أملج، ما هذا ساحل؟ يملج، ينبع، رابغ، جدة،
هذا كل نشاط.
لحظة، جدة، الليث، امشي كمان درب، جيزان، هذا اسمه، هذه منطقة النشاط الزلزالية والبركانية. لا تقول لي الطايف. طايف. طايف درع. جدة غير. جدة الساحل. في الزلاجل والنشاطات. تحت ما تطوفوا. ليش؟ لأنه درع يحميها. بعد إرادة الله. يحميها. درع متماسك. والله تعالى بجيبكم موضوع غير اللي قلته قبل فترة. عند الأخوان ما الجبال روعة السير. وجعلنا الجبال أوتادا. فكل فعل حسب نظرية نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. في الجبال اللي تشوفها الطبيعة هنا لها 3 أضعاف تحت الأرض تمسكها بالضبط مثل الضرس اللي عندك الآن. كم يطلع منه؟ شوي. كم جوه؟ 3 أضعافه نفس الأرض. عشان تحفظ التوازن. هذا اسمه التوازن الايزوستاتيكي. عندي الكتاب اعطيك مياه موجود هنا فيه. هذا يحفظ التوازن حقيقة. ولا كذا ولا ما لا تطاحت الارض. لكن الجبال الرواسي والجبال اوتاد وتد في الارض يمسك الجبال عشان ما تتنزل. فلازم لها شيء اسفل يمسكها عشان تحفظ توازنها.
طيب اذا الساحل نشط في البراكين والزلازل.
ايه
بس ما قد شعرنا بشيء. هل ممكن أن يكون فيه
البراكين؟ ما فيه. قلت له البراكين ما فيه.
الزلازل
ما فيه لها هزات وزلازل تحصل صدق بالتمرار.
متى آخر مرة؟
باستمرار. آخر باستمرار العام الماضي يكلموا في القنفذة في الليث في جيجان في النيوم المناطق هذه. ولكن بصفتنا حل مختصين ما نبغى نسبب هلع للناس. أقول أو تم رصد خلاص. ما تنقول كلام هذا. ما تنقول كلام هذا إذا جانا بلاغ من المواطنين. أيوة يعني قال المواطنين والله حطينا بهزة وحطينا كذا 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 كذا. أطلع أنا صرح أقول صح حطيت بهزة كذا ما كان كذا ولكن أطمن عليها. خلاص ترى الهزة دي وقعت ترى ما يتبع على نشاط ولا يتبع كذا ولا يتبع كذا. اطمنوا. لكن لو حصلت ولا حسوا فيها ما أروح أزعجهم. أسجلها عندي في الريكورد في السجل وأسكت. لكن إذا جد فعل مدني بلغ وطلب قال يا أخي في جانا مواطنين جانا بلغات وجانا بلغات أطلع في التلفزيون أقول صحيح حصل لكم كذا حصل لكم كذا لكن اطمن ما في إجماع كذا. هذه لو عد كل يوم أطلع لك والله بدوكم قال هذا
نتعود
بلا إيش بدرو يقول ما هو صحيح لأنه ما حسوا. لكن مسجل أنا. لكن ما تقول إذا حسوا.
وهم يحسون
أحيانا يحسون في الليل. ها مثلا في الدرع العربي هذه مشكلة يحسون. والدرع العربي ما في زلازل فوق فيحسون. إيش يسوي بعض الشركات شركات الأسمنت وشركات اللي تسوي في الأنفاق هذه إيش يسوي؟ يفجرون في الأنفاق في الليل وقت هدوء. وإذا فجروا تنطلق الموجات ويحسون فيها ويفكرون الزلزال. وإذا حصلت إيش يصير؟ أثناء ما يفجرون في المناطق الجبلية في عقبة شعار في عقبة ظل في عقبة في المخوة في العقاب هذه خلصت. لكن أول أتكلم الأول إذا عملوا تفجير تقوم الصخور على بعضها تتساقط. أيوة. ويقوم الصخر على بعض يتساقط يسمعوا له صوت. قال والله سمعنا صوت للزلزال. أقول أطمن ترى هذا ما هو زلزال حصل كذا 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 وانتهى الموضوع. أطمنهم يعني اللي صار. عرفت كيف؟ الإشكالية إنه بعض الشركات ما تعلمنا ولا تقول لنا تفكرنا ما ندري إنه بنسجل كل درجتين ودرجة ونص. ما يعلمونا يفجرون ويزيدون الكمية. مثلا الدفاع المدني يعطي كمية إنه تكون فيه تفجر ما تزيد عنها. يقوم مش بالغ على أساس يبغون يخترقون أكثر. يزيد الكمية وتزداد درجته الإحساس بالهزة ويزداد المعلومات عنها. فبالتالي لازم يكون في تنسيق ما بين الجهات على أساس توعية المواطنين.
طيب اللي على الساحل هذه كم عادة تصير؟ درجة كم زلازل؟
الزلازل الزلازل اللي على الساحل آخر واحد 4 درجات ما تزيد عن كثير.
هل هي متزايدة؟ هل هي جالسة تزيد؟
لا
ثابتة.
النشاطات البشرية تلعب دور. النشاطات البشرية تلعب دور. هذا واحد. ثانيا سقوط الأمطار بكميات هائلة جدا أحيانا يعمل تزييت للصخور اللي تحت. إذا عمل تزييت لها يحصل فريكشن احتكاك ما بين الصخور في خل المنطقة في البحر الأحمر إذا حصلت تهيأ للهزال. يعني قبل كم سنة حصل في النماص، ما النماص ما فيها جراجم، لكن نتيجة السد حقهم اللي هناك في النماص قديم، وهذا بدأت دخلت الماء في الشقوق في السد وحصوا فيه، قالوا زلزال، هذا هزال زلزال، لكن أول مرة. إذا رحت اليابان الآن كل يوم 7,000 هزة.
واو.
7,000 هزة ما بين محسوسة وغير محسوسة. لكن عندهم شيء اسمه في اليابان التصرف السليم والوعي والإدراك، وعندهم شيء اسمه، ركز عليها الكلمة دي، ترسيخ ثقافة الكارثة لدى المجتمع. يعني من دوركم أنتم كقناة هنا تأخذوا الكلمة دي، ترسيخ ثقافة الكارثة، سواء كارثة زلزالية أو كارثة طبيعية أو كارثة صناعية، كيف تتصرف عند حدوث أي نشاط أي زلزال أي كارثة. يعني الهلع، يعني أعطيك سبيل مثال، عندما حصل في العيس، في العيس حصل الزلزال 4.5 درجات، وبعدها بشوية 10 ربع ساعة حصل الثاني، وبعدها حصل الثالث، بعد 3.25 اتصل علي الدفاع المدني قال لي اخلاء، ليش؟ فاني انا نايم في الليل، ليش؟ قال 3.25 وبيطلع البركان. قلت شو الكلام، خلاص انتهى الموضوع. كيف انت؟ قلت الطاقة، معظم طاقة الزلزال الارض ونوعية الصخور ما تتحمل أكثر من كذا، ما أتحمل، خلاص انتهى. يعني الأرض نفست كل ما عندها في الثلاثة الدرجة الكبيرة دي، بعد كذا يجيك درجة بسيطة هزات 2-3 درجات، واستمر 6 أشهر 14,000 هزة
في العيس؟
إيه في العيس، إيه بس إنها خفيفة ما تشحن، نسجلها عنا بس ما عليك أنت منها. قلت خلاص، قالوا لا أخلاق، قلت لا، وقاموا قالوا لا صح. والناس شوف هنا نقطة، إيش قلت لك هنا؟
ثقافة.
أي ثقافة، ترسيخ. يعني الناس، وأنا أقول لها بعضهم قالوا لا، وقاموا شغل الحاجات الخاصة بالدفاع المدني، عملية اللي هو الاستعداد وعملية شو اسمه الاستعداد المبكر، وعملية اللي يسمونها الإخلاء والإيواء، وبعد كذا وشنو هيلة بشوي، قام الناس راح المدينة. قامت الحوادث، جات ما أدري 2 أو 3 وفيات. يعني لو أنك جلست في بيتك نايم ذاك الليل ما حدش، لكن الهلع وعدم التصرف السليم خلهم يطلعون وسببت نوع من الإرباك وسببت الحوادث. إذن هذه الآثار السلبية للزلازل. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا عملت إخلاء وطالع من المدينة تجي بعدها الحرائق، وتجي بعدها السرقات. خلاص فضيت المدينة بالكامل، خلاص تبدأ المشاكل. فأنت الآن مسألة الإخلاء ومسألة العملية اللي يسمونها إخلاء ما يتخذها في أي بلد إلا الملك أو رئيس الجمهورية، يطلع على التلفزيون ما بنا ولا فلان، لا لا، أنا أعطيه المعلومة بعد ما أتخذ أتحمل المسؤولية كاملة. فتقوم هو يصرح يقول أعمل إخلاء. إخلاء نوعين، إخلاء إجباري وإخلاء اختياري. أنا كنت مع الإخلاء الاختياري إلى يومك وبكرة. ليش؟ قلت يا جماعة الخير، قلت للمسؤولين في الدفاع وزارة الصحة، يا جماعة الخير خنتها الموضوع. قالوا إخلاء إجباري، قلت لا، إخلاء اختياري، إخلاء اختياري بحريتك أنت، لأن عندك أملاك وعندك عندك مصالح وعندك 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 وعندك. يعني أقول لك بالقوة اطلع، أنا أقول لك يا أخي براحتك يا أخي، تبغى تروح المدينة إخلاء اختياري، ولا إما إذا خدتك بالقوة وطلعتك تبدأ مشكلة الآثار النفسية عليك، وتبدأ على الأطفال وعلى الأسرة كلها. لكن جيت قلت لك في إخلاء اختياري، خلاص أنا أرجع للموضوع. والله أخي أنا ما والله دكتور عبد الله كان مصرح المختص في النقطة دي، أنا بعدها بيومين استدعوني الشؤون الصحية، قالوا تعال بالله أعطنا محاضرات إعادة تأهيل.
إعادة تأهيل ليش؟
إعادة تأهيل ليش؟ الممرضين والأطباء برا طلعوا، خاف الفلبينيين، يفكرون إن المثل مثل عندهم في الفلبيني يطلع الرماد البركاني ويخنقهم ويموتون. في يفكرون عندنا في العيش كذا في المدينة المنورة، بيطلع رماد بركاني يخلق في فيجيهم. جيت المدينة المنورة، جيت ينبع وهذا، وجيت عندهم في العيش، وجيتهم في الشوارع جالسين برا المستشفى، وقف ولا أحد يقدر حقة على القلب والمشاكل ولا هذه ولا العناية المركزة، وجيتهم في الشيء. إيش فيكم أنتم في الليل جيت أنا؟ قالوا خلاص أنا بيطلع شوف وطائرات الأخلاق تشتغل فوقهم. إيش في؟ قال في بيطلع بيطلع من هذا المنطقة دي، بيطلع الرماد البركاني، وبخلقنا إحنا نبغى هنا أحسن. علموهم في الفلبين خلنا في منطقة برا، لا تدخل في المنطقة اللي في المناطق اللي يعني اطلع خليك في منطقة مفتوحة. سلام هذا مو عندنا. وجلس 3 ساعات أعطي محاضرة في المستشفى، وقام رجع مختص في النقاع على إقناعهم، إقناع برزنتيشن محاضرات أعطيهم. ثم رحت المستشفى الثاني حق يوم بالبحر، ثم رحت حق أملج نفس الشيء على هذا اسمه عادته تأهيل.
طيب
ونفس الشيء في المسجد في الجامعة إعادة تأهيل عشرة المواطنين. لكن كان مشكلة تناقض الآخر، إنهم يقول لهم الجهات الأخرى اللي هي أقوى مني طبعا يعملوا إخلاء، وعملوا لهم إخلاء إلى المدينة المنورة لمدة 3 أشهر، وبعد 3 أشهر ردوهم بدون ما يحدث لا بركان ولا شيء.
طيب الحين الزلازل اللي تصير الحين عندنا، في عندنا زلازل نشطة في الساحل
أخي ما شاء الله متوسطة القدر، ما في نشطة متوسط. نحن واقعين على منطقة النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية من المتوسط وليس القوي. المناطق القوية النشطة في مناطق في اليابان، في غرب أمريكا، هذه مناطق النشطة اللي فيها زلازل قوي. حلا لا، نوعية الزلازل عندنا النشاط فيها متوسط القدر.
حتى اللي في إيران وتركيا؟
إيران أكثر.
أكثر؟
طبعاً.
وش اللي يخلي فرق ما بين إيران وتركيا وفي الجزيرة العربية؟ وش الفرق بينها؟ طيب. اللي يخلي عندهم زلازل نشطة وعندنا لا؟
زلازل نفسها. أنا أقول لك الحين زلزالة سجلها ب6 درجات في البحر الأحمر، وأسجلها ب6 درجات في إيران في زاغرس. أيهما أقوى؟ إيران.
إيران. لأنها يابسة.
ليش؟ لأن السيارة الصادم الصبيحة العربية مع الإيرانية تصادم، في نتيجة التصادم يكون عندنا هنا في البحر الأحمر مثل السيارتين، إذا تباعدت وإذا تصادمت نفس الشيء. قربتها لك المعلومة الآن، في الدلازل الناتجة عن التصادم أقوى من الدلازل الناتجة عن التباعد. سجلنا قبل 1993 ميلادي زلزال بقوة 6 درجات و7 في العشرة. كم؟ 6 درجات و7 في العشرة.
فين؟
70 كيلو جنوب غرب جدة، 70 كيلو جنوب غرب وليس جنوب شرق. لو كان الزلزال هذا جنوب شرق جدة كان دمر جدة بمكة بالطائف، أنهاه على الأرض مسحها. لكن إرادة الله خلته فين؟ 70 كيلو جنوب الغرب، يعني وين؟
في البحر.
في البحر. وش يسوي البحر؟ يمتص الموجات. فإذا حصل الزلزال بالقوة ذي 6 و7 في العشرة، 6 و7 مدمر، مثل اللي في إيران مدمر. ها لا تنسى ما عندنا بنية تحتية ولا عندنا كود بناء ولا عندك أحد. في يوم حصل الزلزال امتصت الموجات النوعين من الموجات، الطولية والقصيرة. الطولية ما تأثر عليك، اللي يأثر عليك اللي أثر على المباني اللي قصيرة اللي تأثر على المبنى قصيرة، في حصل لها امتصاص لأنها ما تنتشر في السوائل، ما تنتشر في الموية، خمدت ما حصل فيها ولا سجلوها ولا درع عن الدفاع المدني ولا غيره. حنا سجلناها ومشينا 6 و7 في العشرة.
متى ذي الكلام؟
قلت لك 1993 ميلادي.
واو.
يعني كنت أتكلم عن 30 سنة إلا 29 سنة. ها. لو هذا جنوب شرق جدة، انتبه جنوب غرب وغيره.
هل من
معظم الزلازل 80% في الغرب ليس في الشرق؟ اليابسة قليل. مشكلة إذا جات اليابسة مشكلة، والناس ليه تحسبها الآن اللي حصل عام 1995 في خليج العقبة وندل جمرك الدرة وحقل وندل هدم المباني؟ كان على الساحل ما كان في البحر قريب. أيوة عشان عن باشرة.
هل هو وارد انه يكون على الشرق؟
معظم الجلاجل في البحر، لكن اذا وقع على الساحل قريب منه وضحل ما مدمر.
هل هو وارد؟
قليل، ما يحصل كثير، يعني ما هو ما بتمر. طيب لكن على ضوء الكلام هذا كله وخلال 30 سنة الماضية أو أكثر، أنا تشكل عندنا شيء اسمه قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه الجلجالية في شبه الجزيرة العربية، أتكلم عن المنطقة الغربية، الشرقية ما تهمني هنا قاعدة البيانات، تهمني في المنطقة الغربية.
ليه؟
منطقة الجلاجل عندي مع
البيانات. الشرقية ما هي
لا ما قد الوسطى عفوا. الشرقية مهمة عند الدمام والخبر لأنها بحكم قربها من إيران، كيف ما هي مهمة؟ أتكلم عفوا عن الوسطى، الرياض وما حولها. مهمة عندي منطقتين، المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، والشمالية الغربية والجنوبية الغربية اللي فيها مناطق النشاطات وفيها مناطق السدود. أما الضلع العربي وسط المملكة ما في شيء أبدا، إلا مثل ما قلت لك في البداية ناتج عن هذا. فخلال 30 سنة الماضية تشكل عندنا قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه جلجالية أدت إلى أن نعمل ما يسمى بالنطاقات. فقسمت المملكة في دراسة عندي موجود هنا إلى نطاقات، إلى 25 نطاق. كل نطاق من النطاقات له كود بناء مختلف. كود بناء جلجالي مختلف، مواصفات. يعني أنت بتروح حقل خذ المواصفات، إذا بنيت المبنى حقك وجاء زلزال بقوة 5-6 درجات ما عندك، ما تخاف، لا يتأثر لا طوليا ولا عرضيا، ما يجي فيه شقوق. هذا اسمه إيه؟ كود البناء. فكود البناء جزء منه جلاجل وجزء آخر يعني معلومات ثانية عن الكهرباء والحرائق وغير. لكن أتكلم عن تخصصي الآن كود البناء. عملنا كود بناء في 12 سنة من 12 مجلد تقريبا، موجود ومتوفر مجانا لدى الهيئة العربية السعودية للمواصفات.
بس من اللي طبق؟ هل هو إجباري؟ هل هو إجباري؟
هذا المشكلة، ترجع إلى النقطة، إجباري ولا مو إجباري؟ المفروض أنه يكون إجباري في المناطق الناشطة جلجاليا.
مثل؟
كيف؟ مثل حقل؟
بس أو حقل؟
حقل، نيوم، أملج، الوجه، ينبع، جدة، جيجان، المن، إجباري. إجباري هذه مفروض، وكل منطقة لها مواصفاتها ولها هذه. لكن الإشكالية إنك إذا جيت عند الشو البلدية القروي وجيت عند الماطنة، يا أخي مفروض إنك تربط هذا، تربط هذا بال إيش اسمه القرض العقاري. أنت عندك خبر كم التكلفة في المواصفات الكود؟
كم؟
يعني 1.3% من تكلفة المبنى، يعني المبلغ حقك يكلف 1,000,000، 5,000 ريال المواصفات اللي يعطيك إياها، بس حطها في المبنى حقك 5,000 ريال هذا في الحديد والفواصل والطوب، خلاص 5,000 ريال بس. هذه اسمها مواصفات المباني المقاومة للزلازل، وموجودة عندي هنا في أعطيك إياها. شو 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 شوف كيف هذه المواصفات تحطها في كل مكان، وكل منطقة تختلف عن الثانية على حسب مستوى النشاط اللي فيه. وبالتالي لو كان ألزم المواطن، أعتقد السنوات أن بدأ إلزامية الآن، بدأ الآن في المناطق النشطة، وكلمنا الوزارات فعلا أنه لازم إلزامية المواصفات خاصة في المناطق النشطة. ليش؟ ما هو شرط جلاجل يا عبد الرحمن، ما هو شرط جلاجل، تفجيرات. إيش الفائدة إذا أحد جنبك عنده مثل منشأة ولا هنا يبغى عامل تفجير قام البيت حقك تشقق من كل جهة؟ لازم تأخذ مواصفات المباني. المشكلة الآن في المنطقة الوسطى هنا عندنا عبد الرحمن، اللي هو ما هي مشكلتنا، مشكلة العمل هنا اللي واجهها الآن هنا الكهوف، التكهفات اللي تحت هنا عندك، تحت هنا مكانك هنا. قبل ما تبدأ المبنى هذا لازم نعمل له دراسة، هذه لحدود 10 متر أشوف فين تروح الكهوف، لأن يعني إذا بنيت أنت تحتك كهوف حصل انهيار للمبنى كله بعد 5 سنوات، فهمت علي؟ لكن درس، فأول شيء تدرس المنطقة دي أدرس التربة هنا إلى 10. في فرق إني أتعامل مع مدرسة ومستشفى، وفرق إني أتعامل مع بيت. فأنا أدرس إلى 3 متر إذا حدد بيت، لكن إذا كانت مدرسة ومنشأة فيها 1,000 طالب وألف ومرضى وهذا، فأتعمق أكثر وأدرس أعمق.
إلى كم؟
إلى 10 متر جاء كفاية. بعد سمعتهم. فكثير من المشاكل اللي واجهناها هنا عند المواطنين هنا في القصور ومناطق، أنه يبدأ يبني بدون، وتجد نفس المنطقة نفسها سيارات مدفونة حاطينها زمان دافنين سيارات ورصها فوق وقام يبني فوق. لكن الدراسات الجيفيزية عندنا أوريك إياها الآن بيناها. يا أخي تعال يا أخي منطقتك هذه ما تصلح، هذه كلها تكهفات، أنت لا تبني في المكان هذا، ابني في المكان هذا، ابني في المكان هذا، تعطيه تكلفة بسيطة. ولكن بدأ الناس الوعي بدأ تأخذ الآن، أي واحد دراسة عنده منشأة يرجع لنا يقول يا أنا دكتور نبغى المنطقة، أنا والله عندي منطقة دي مسطحات خضراء وأبغى أبني هنا وأبغى أبني هنا في تحت كهوف تحت مناطق خطر، قلت أعمل لك مسح كامل على المكفين تكون كل شيء منشأة على حدا أنا أسوي. عرف كيف نعم؟ عرف.
طيب الحين يوم تقول رصدته في جدة في 93 اللي هو على البحر
1993
6.7. طيب إذا هو على البحر ما هو هذا هو تسونامي؟ متى يتكون تسونامي؟
حلو السؤال جميل. تسونامي، التسونامي شو هو؟ تسونامي، تسونامي كلمة يابانية معناها تسو موجة الميناء، موجة الميناء بالكلمة اليابانية تسونامي أو موجة، يختلف عندك موجتين، في موجة ميناء وموجة مد وجزر وموجة عادية. الموجة العادية هذه اللي تشوفها في الشرقية والدم 10 متر لكنها من فوق سطحية. موجات المد، موجات التسونامي هذه ما توجد في عندنا، ولم يسبق إن سجلنا أي موجة تسونامي من 2000 سنة في البحر الأحمر. ليش؟ أيوة ليش؟ التسونامي على أساس يحصل لا بد من توافر الشرط الأساسي شرطين. الشرط الأول أن تكون الصفيحتين في حالة تصادم وليست في حالة تباعد، هذه ما هي عندنا. الشيء الثاني أنه لا بد أنه يبغى منطقة واسعة مفتوحة. إيش معنى 350 كيلو أرض البحر الأحمر؟
بسيط
شيء. تحطهم على المحيط هذه 5000 كيلو. في يبغى منطقة مفتوحة على أساس تشتغل فيها الأمواج بقوة. السونامي إذا طلع من مكان لمكانه تسبح ولا تدريبه، لأن ارتفاعه متر. ارتفاعه كم؟ متر من المكان اللي يطلع منه السونامي. لكن إيش مشكلة السونامي؟ السونامي كل ما يروح للشاطئ الموجة تقول كذا ترتفع حتى توصل 15 إلى 30 متر. كل ما تقرب من الشاطئ تكون الأرض إيش؟ ضحلة، صح؟ كل ما تكون الأرض ضحلة يرتفع فوق لين يوصل عند الساحل. إذا جاء عند الساحل قال كذا ها مثل كماشة ويجره في البحر مثل التمساح. شوف كيف يسوي؟ يقول كذا ثم يسحبك. هذا اسمه السونامي. هذا المشكلة، يبغى له قوة دفع من الباطن الأرض إلى أعلى، قوة دفع بدون ما الموجات العادية توصل 20-30 متر لكن ما تحس فيها، تسبح وتمشي وتسلع القوارب حقتك رايح ما تأثر. ما هي تسونامي، السونامي غير. القوة الهائلة تشيلها من باطن الأرض نتيجة تصادم الصفيحتين مع بعضها ثم متر 10-15 لين يوصل 30 جنب الشاطئ ثم يشيل المبنى بالكامل يسحبه جوه يردد ثاني مرة إلى السفل.
وهو يبدأ من زلزال
لأنه يبدأ بثلاث مراحل. يبدأ بثلاث مراحل، التولد ها الانتشار الغرق. يبدأ السونامي بالتولد من مكانه ثم ينتشر ثم يغرقك.
يتولد بالزلزال ولا؟
أيوة يتولد بالزلزال أو بالبركان أو بالنيازك. هذه ما هي موجودة، لكن حنا نتورد به بالزلازل أكثر شيء.
طيب وش اللي جالس يصير في عمان؟ يعني في عمان
نعم
لها فترة كل كم سنة يجيها.
صح كلامك.
طيب وش اللي يخليها؟
عمان 1945 تعرضت إلى تسونامي. منطقة مضيق هرمز لأنه مضيق مفتوح على المحيط الهندي، منطقة مفتوح على البحر العربي، منطقة مهمة جدا منطقة التسونامي. لكن إذا دخلت جوا في الخليج قفلت ما عاد فيه، لكن عمان بالذات تسونامي. في سومطرة في الإندونيسيا حصل هذا وكان في رحلات كان فوقت الرأس قبل رأس السنة كان في 26 ديسمبر عند كان في بعد الكريسماس عندهم بيوم واحد هذا اللي حصل في الزلزال اللي هو السونامي. أثناء عاملين رحلات ولا جو تعرف منطقة دافية لأن جنوب خط الاستواء، وكانوا كل الأجانب وكلهم كانوا عايشين رايح هناك عشان رحلات وعاملين رحلات البحر، قامت الفيلة هربت، حست إنها تسمع وتشم، عارف شيء جام البحر اللي الأرض تهتز قبل السونامي، البشر ما يدرون. قامت الفيلة طلعت هربت، رفضت ليه؟ رفضت ليه إنها تقوم بالرحلات؟ قاموا أهل القرى يلحقونها، 1500 شخص نجوا اللي هربوا في الجبال بسبب بعد ثلاث مواد الحيوان. في يوم اللي حصل فيه السونامي ده اليوم اللي حصل فيه السونامي، طبعا السونامي مثل هو زلزال مائي بحري درجة البحرية، لكن ما أول ما يوصل صعب تتنبأ فيه، لكن يوصل بانكوك بعد ثلاث ساعات اخبرهم يا أخي تقدر، وصل النيبال اخبرهم، وصل سريلانكا اخبرهم، ما سووا كذا عرفت يعني، وصل هناك بعد 14 ساعة، وصل سريلانكا، وصل اليمن وعمان بعد 16 ساعة، ما يمديك تعطيهم خلاء. هذه المشكلة، لماذا ما كان في عبد الرحمن اللي هي الايرلي وارنينج سيستم، أجهزة الإنذار المبكر؟ يعني مفروض بعدها في نيكاراغوا حملنا مؤتمر كبير وعملنا أجهزة الإنذار المبكر بحيث أنه لو حصل في المكان هذا أرجو انتبه المحيط الهندي كله لازم يكون عندها خبر، انتبهوا يعملوا إخلاء.
وش اللي الآن عمان يجيها بمعدل كل ثلاث سنين مرة؟
يجي أمان، أنا ما كل ثلاث سنين لا إيش قلت لك، أعنف واحد واللي سبب مشاكل الدمار ده 1945
اللي حس اللي تحصل طيب
قبل اللي حصلت قبل فترة، هذه ناتجة ما هو من مكانها نفسها، من سونامي آخر في المحيط والمنا، يعني مربوطة هي كلها مربوطة بسلسلة معينة من داخل البحر بصدوع داخل هذه اللي حصل الآن. إن منطقة مضيق هرمز أساسا، المضيق أساسا فيه عبارة عن الصفيحة العمانية مع الصفيحة الباكستانية، المنطقة الهندية الباكستانية دي إذا حصل بينها هذه يسبب إنه خروجه يطلع منها هذه موجات على شكل تسونامي، مثل ما تطلع ما هي قوية مرة، مثل تغطي المنطقة هذيك، هذيك تغطي المنطقة دي، ما هي مثل التسونامي اللي حصل في في التسونامي يحصل في المناطق المفتوحة في المحيطات المفتوحة، المحيط الهادي والمحيط الهندي، المحيط الأطلسي قليل قليل. ليش؟ لأن الصدوع الموجودة في المحيط الأطلسي ليست صدوع عكسية، إنما هو صدوع تحولية، وبالتالي زلازل تبغى صدوع عكسية تصادم صفائح، بينما في المحيط الأطلسي الصفيحة الأفريقية عن أمريكا الجنوبية وعن أمريكا الشمالية متباعدة، مثل ما تشكل صدوع مستعرضة وصدوع تحولية، لازم صدع أساسي يكون صدع عكسي أو صدع تصادمي عشان يحصل السنامي.
طيب إيش رأيك إني ودي أرجع إلى تشكل القارات أصلا؟ فالآن في نظرية الانجراف القاري.
أحسنت، كنت الدرفت أي
نعم. فهي تقول إن اليابسة كانت قارة واحدة ومن ثم انفصلت.
صحيح
الأرض، هذا صحيح.
إيه طبعا هذا موجود عندك هنا. بالدرجة كانت الأرض قارة واحدة ثم انفصلت اسمها بانجية. فالأرض مكونة من 6 صفائح رئيسية وأثنى عشر صفائح ثانوية، سأفل 6 صفائح رئيسية وست صفائح ثانوية. حنا الآن صفيحة ثانوية اللي حنا فيها أقول لك 2 مليون كيلومتر صغيرة، الصفائح الكبيرة في المحيط الهادي والمحيط صفائح عملاقة، فيش المشكلة؟ أيوة، إذا كانت الصفائح قارية تصطدم مع صفيحة قارية مثل الصفيحة حقتنا قارية، تصادم مع صفيحة الإيرانية قارية، بس تصادم بسيط بمعدل كم؟ 6 سنتيمتر في السنة. شفت الآن كيف تندلق الصفيحة القارية الأثقل تحت الصفيحة الأخف، هذا واحد قارية مع قارية، الصفيحة الثانية حتى تكون قارية مع محيطية. هنا مشكلة كبيرة، مثل اللي في تشيلي والأرجنتين، مناطق صفيحة قارية تصطدم مع صفيحة محيطية، ليش يكون أقوى؟ لأن المحيطية تكون سريعة، ما فيها تزييت وفيها حركة موية تحت تخليها تمشي بسرعة، فتسبب الحركات الزلازل فيها قوية مثل اللي حصل في الزلزال، أقوى زلزال حصل في الطبيعة الآن اللي هو زلزال الجود فرايدي أو الجمعة الحزين اللي حصل في تشيلي عام 1960 ميلادي. هذا أكبر زلزال، حتى ريختر قال 9 ولا هو 9 أساسا. مقياس ريختر ما هو مقياس ترى اللي تسمعون فيه، ما هو مقياس مفتوح ترى، ما لها حد أعلى ولا أدنى، عرفت؟ الناس يقول 9 مقياس ريختر، لا إذا قال سألك أحد يقول لا مقياس ريختر ما هو 9، ممكن يجي 10. ليش؟ على حسب قوة الصخور اللي تتحمل، صلابة الصخور. فالآن مقياس ريختر قال جبره، كان الجلدال هذا اللي فيه تشيلي 8.9، قال اجبره خلوه 9 ما هو 9، لأنها لوغاريتمي لوج 10 كذا كذا لساعة الموجة على الزمن على الفترة. فبالتالي مقياس ريختر مفتوح، أما المقياس المغلق اللي هو 12 درجة هذا مقياس الشدة الزلزالية المعدل اللي يهم المهندس المدني عندما يصمم مبنى، يعتمد على مقياس الشدة، لكن أنا أعتمد على مقياس ريختر. ريختر أهم، ليش؟ لأنه واحد، أقيس الزلزال هنا بست درجات، في القاهرة بست درجات، في طوكيو نفس الزلزال بست درجات وخمس، بسيط فرقات، لكن الشدة الزلزالية هي مقدار الإحساس بالزلزال بمكان الحدث. في الزلزال إذا حصل في الحقل أسجلها 5 درجات، لكن شدته كم عندك هنا؟ 0. كم شدته عندهم؟ 10 مثلا 8. الشدة الإحساس بالهزة في المكان، هذا اللي يهم المهندس المدني في المبنى عشان يصمم مبنى. لكن ريختر ها كم على مقياس ريختر هنا؟ كم قشتوا الزلزال حق العقبة؟ قلت والله 5.5. أتصل بالزلزال في المرصد طوكيو كم؟ قال والله 5.4. أتصل بالمرصد في مصر كم؟ 5. شفت كيف؟ لأن عشان كذا أصبح ريختر مقياس عالمي موحد، وتشكل منه من شو اسمه من المقاييس كثيرة. فهذا الفرق بين المقاييس لهذا ريختر هذا. فهذه أنت أرجع سؤالك إنه طعم القارة تشكلت القارات هنا.
هل كانت المعادن والثروات في باطن الأرض من القارة الأولى، ولا هي تطورت مع تشكل القارات؟
لا، هي المعادن عندما تشكلت في باطن الأرض تشكلت الله تعالى كل تشكلت المعادن لأوقات معينة في أثناء تشكل باطن الأرض، لكن كل معدن وكل هذا تشكلت على حسب الوزن والكثافة النوعية. في الحديد ما تشكل معها، الحديد أنزل من السماء، الله تعالى يقول وأنزلنا الحديد، صح؟ لين أستقر في باطن الأرض، هو الوحيد اللي يقدر يتحمل 6000 درجة مئوية في مركز الأرض. مركز الأرض عبارة عن حديد ونيكل عند 6000 درجة مئوية، عند 6371 كيلو. فبالتالي الحديد والنيكل في باطن الأرض في شكل صلب، فوقها حديد ونيكل في شكل سائل عند درجة 1005 وشوية قبل لين توصل الأرض. فكل معدن المعادن هذه اللي تشكل في باطن الأرض تشكل في ظروف تشكل باطن الأرض بعد عملية اللي هو يسموها الحركات البانية للجبال. حركات البانية للجبال عندما تشكلت الحركات هذه نجم عنها تشكيل المعادن وهذه وكل في المملكة الآن مليان جميع أنواع في الدرع، لا أتكلم عن الدرع بس، أنواع المعادن اللي أنت تتكلم عنها سواء المعادن هذه طبعا على شكل خام. تجد النحاس هنا إذا رحت القوعية تحطن الذهب والنحاس والفضة.
إيه؟ هل ممكن أنها تطلع معادن جديدة في المستقبل بناء على برضو إذا كذا؟
تطلع وين يعني؟
بناء على التغير اللي جالس يصير في الصفائح
حتى المعادن اللي تطلع لها مع الثرى مع النشاطات البركانية الآن إذا ما هو عندنا طبعا برنا معادن يعني معروف ومتعرف يعني خلط يعني تطلع عند درجة حرارة معينة وعند عمق معين يعني هذه، لكنها تشكلت وانتهت في الحركة البانية القارات.
طب أنا ودي أسألك على شيء كتبت أنت في كتاب زلزالية وحركية شبه الجزيرة العربية.
أيوة.
فكنت تقول لو افترضنا أن الهزات والزلازل في المناطق البترولية يعود سببها إلى وجود صدوع طبيعية نشطة، فهذا يعني أنه بمرور الزمن سوف يزداد اتساع الصدوع وبالتالي يحصل هبوط حاد في مستوى البترول وقد يختفي تماما. فنتكلم هنا عن سحب البترول.
إيه؟
سحب البترول من الأرض.
إيه؟
فقديش طبعا أنت تقول إذا ما كان في شيء يوازيه لما نسحبه إنه مفترض إنه في شيء يعوض
طبعا.
ونعوضه بإيش؟
طبعا نعوضه بالموية.
حط موية؟
طبعا. مسألة السحب من أعماق البترول طبعا عندك ما غاز بترول ما غاز أخذ البترول. فعملية سحب البترول البترول في طبقات كلها في طبقة. في السحب يكون بمعدل معين وإذا سحبت تعوض موية على أساس ما تختل الطبقة القشرة. فإذا أنت سحبت هذه يهاجم في الغالب يعوضون بمياه البحر، ولكن إذا عوضت بمياه البحر تلوثت الطبقة بالملح، وإذا عوضت بالمياه الماء العذبة ما عاد الناس لقوا إيش يشربون. شفت كيف الآن؟ ولكن الإشكالية تكمن فين؟ أيه. إذا أن معدل الضخ السحب عندك 200,000 برميل في اليوم وقمت سحب في اليوم مليون، هنا المصيبة، ينجم عنها زلزال 4.5 درجات. أيوه خذ الكلام من هذا اللي صار عندنا في الغوار قبل 12 سنة. سحبه كان معدل 200,000 برميل يوميا، سحب 1,200,000 أو 1,100,000، وبالتالي نجم عنها زلزال 4.5 درجات. سبب زلزال حصة فيه في الأحساء على بعد 50-60 كيلو. وهو زلزال مو طبيعي، زلزال نعمتي. ما في لا صدوع، إذا قال لك في صدوع ما في صدوع، لأن لو كان في صدوع كان راح البترول ما أصفته ما عاد لقيته تحت خلاص ميش. لكن ما أفسد، هذا عبارة عن نتيجة السحب، ولا عوض مويه ولا عوض، ما كان عندك كمية كافية تعوض بال منين تجيب المليون عندين تعبت أنت الآن 1,200,000 برميل في يوم، فلازم تعوضنا. إذا ما عوضت تحصل انهيار للطبقة، فانهارت الطبقة وحسب. بس هذا اللي صار فين نجي على الأقل منها وطعة اللي هو في الخرج، في الخرج. وهنا يسحبوا مويه من المنجور من المنجور والجله على بعد 2 كيلو. إذا سحبوا بكمية كبيرة مرة مع هذا الأمطار تسحبوا كمية كبيرة، انهارت الطبقة وسجلنا على شكل أي هزات توصل ثلاث درجات ونص.
هذه لما يسحبون من المياه الجوفية؟
ها؟
مياه الجوفية؟
إي طبعاً مياه. أجي أشرح لك كل ما خلني في منطقة أدخل لك.
هذا نعرف.
ما عندي مشكلة عشان الاستفادة يعني. المياه نوعين، سطحية اللي إحنا عليها الآن اللي تسحبها الآن، هذه السطحية إلى حد 70 متر في الرياض مثل هنا، هذه سطح مخلوط الموية المجار أكثرها، هذه ما أشتغل مع مياه الأمطار. إذا جات مياه الأمطار وجدت الطبقة، ما لجت مياه الأمطار ما لقيت موية. ثم يجيك في تحت منطقة الرياض الطبقة المتوسطة إلى حدود 250-300 متر، هذه فيها موية ها نص نص، هذه مياه أمطار. تجي المياه اللي تحت المنجور، هذه المياه الغير متجددة ولا يسمح، لأنها مياه عمرها 5,000 سنة مع العصر الجليدي. العصر الجليدي يوم جاء هنا وغطانا في المملكة قبل 10,000 سنة، اللي غطى المملكة كاملة، العصر الجليدي غطى العالم كله، عمره 10,000 سنة المويه، تقبعت في الربع الخالي وجلست. عشان كذا يقول لك الربع الخالي كله مويه، مو كل مكان. أنا درست الربع الخالي بالكامل ونشرته في القلم الفلاش
اللي عندي
الربع الخالي، وجدت يقول لك النهر الجاري لا مو صحيح.
مش الصحيح،
غرست إلى 4 كيلو، حللت الموية إلى 4 كيلو، بقى أكثر من كده تبغى شفته، وطلع في قناة مع داود الشريان في برنامج الثامنة على قناتين على برنامجين مدركة، قال يقول صحيح في مناطق فيها موية ومناطق ما فيها موية. في هنا أنا درست 200 كيلو في 200 كيلو بالأجهزة، عندي أجهزة اسمها ماغنيتو تيلرك كهرومغناطيسية لها القدرة أن تنزل 40 كيلو. قال لا ما تدرس 4 كيلو، بعد كده يجي تحت بترول ما هو من حقك، أنت موية؟ قلت إيه موية. قال ما تنزل تحت كذا. وقفت عند 4 كيلو طلعت الموية 4 كيلو. قلت وجدنا ما فيها لا أنهار جارية ولا كلام. قال نهر جاري ولا في موية في بعض المناطق هنا وفي موية بعض المناطق هنا وبينها ما في شيء. هنا في موية هنا ما في موية. لا إذا رحت نجران وجيزان نجران والبيئة شرورة يجيب لنا الموية من الربع الخالي. الموية هذه تحتاج معالجة. حرارة عالية وكبريت وشغلات هذه. ولكن في موية في كم ليه؟ من وجدت هنا 6 متكونات تحمل موية. ما هو متكون مثل هنا منجور منجور الوجيد الساق الهذي 4 حامل الموية حامل الموية وغير متجددة. ولا ينصح أنك تأخذ منها لأنك إذا أخذت منها إيش ذنب الأجيال القادمة بعد كم؟
طب اللي يأخذون اللي يسوون الموية منين يجيبونها؟
فين؟
شركات المياه
هنا
إيه؟
يجيبونها من التحلية ويخلطونها مع الوسيع.
لا لا بعضهم يقول لك من مياه الآبار وكذا.
لا ما هي من الآبار العادية نجيب مسمحون لهم الدولة. يعني مثل الآن صلبوخ في 6-7 آبار منجورية
هذه عادي ما عندك متجددة وعادي
اي مسموح فيها لأنك تخدم مواطنين.
اي بس هذه المياه متجددة؟
لا
غير متجددة؟
لا ما هي متجددة. من يقول لك متجددة؟ متجددة القريبة اللي 200-300 متر 150 متر بس. الغير متجددة هذه كيف الآن الموية تدري متى توصل منجور هذه تأخذ آلاف السنين توصل حتى الموية تنزل تحت. ما هي متجددة. هذه تشكلت قبل 5000 قلت لك 5000 سنة عمرها 4000 سنة متجددة.
طيب
وإذا سحبت منها مصيبة
ويسحبون منها
إيش أقول لك يعني في تجاوزات. لكن أنا مثلا رحت مدينة سلطان الخيرية تعرف مدينة سلطان الخيرية اللي في بنبان ما تعرفها اللي وانت رايح بنبان
مدينة. أعرف بنبان بس ما أعرفها.
هذه المدينة شفت المدينة دي اختبرتها أدور موية بالأجهزة اللي عندي من هنا ما لقيت إلا 3 مناطق فيها موية قليلة. قالوا طيب إيش نسوي المدينة موجودة والمرضى موجودين فإنا كيف نجيب سرير أسرها منين يشربوا موية؟ قلت منجور. أخذ موافقة الدولة ونادروا إلى 1000 متر أو شوي على مدار الساعة 12 بوصة اشرب بس غير متجددة. هنا مشكلة. لكن لازم تقنن يعني صراحة لازم يعني إيش أنا بأخذ من المنجور هنا ما في شيء يجدد. لازم إذا أخذت من هذا أقنن ما راح أشغل 12 بوصة على مدار الساعة. يعني أخذ أشغل 4 ساعات حتى أغطي الآن وبعدين كذا. وفي نفس اللحظة يأخذوا من المياه اللي تجي من التحلية ويخلطونها مع الوسيع أساس الملوحة وأخذونها. فبالتالي لازم لكن الأهم اللي أنا أوصي فيه وبقوة اللي لازم يستخدمون الموية المعالجة الصرف الصحي. كيف
يأخذونها في الشرب ولا
بكرة الرياض؟ بكرة الرياض 15 مليون نسمة كيف تشربهم ذا؟ لازم تأخذ من المياه المعالجة هذا حقتها بتعيده وتعيد تكريره وتخليه تشرب من تارة وتكون حاجة. ولازم يكون عندك أنا أساسا قلت في الكلام هذا في التلفزيون في أكثر من قناة ولا أزال لازم يكون عندك في داخل بيتك جزء خاص بالشرب بسيط وجزء خاص
بالغسيل
والحاجات بالزراعة والرش السيارات والحاجات مرتاح. لكن مشكلة يشربون مياه عذبة ويلعبوا فيها هذا
منها تحلية طيب.
عندك خبر
بس انها تحلية
عندك خبر ان استهلاك الفرد في السعودية اكثر من 4 أضعاف استهلاك الاوروبي. والاوروبي اذا قال كذا بيده طلع الماي من على متر وحنا نقعد 20 عشان نوصل مويه وهو ما يستهلك الا ربع ايش اللي نستهلكه حنا. يعني ايش المفروض؟ المفروض ان حنا اللي نحافظ. عشان كذا ارجع للكلمة الاولى ترسيخ الثقافة لدى المجتمع. هنا النقطة وهنا نفتقد.
طيب وش المشكلة؟ هذه كلها تحلية.
تفضل حبيبي.
اللي توصلنا تحلية.
شية
الموية
عندنا ايش فيها؟
تحلية
طبعا.
طيب ما هي تأخذ من
تحلية ها؟
من البحر صح؟
أكثر من التحلية برا. لكن طاح الانبوب ايش البديل؟ انفجر انبوب حصل مشكلة حصل جلدة حصل هدة طاح ايش بديلك؟ يموت الرياض على طول على طول. منطقة صحراوية وينك؟ لازم يكون عندك بدائل. البدائل موجودة يعني من ربع الخالي في موية والهي المية. ايش قام يسوون شركة المياه الوطنية لا؟ الخزانات اللي تشوفون انت رايح عن جهة
الشرقية
أحسن لا
إلا
الشرقية ولا جهة لبن
فكلها
أيوه شفت الجهاز هذه مقطية حقتها كم أسبوع
والله
حلول. الحلول لازم يكون عندك حلول طويلة وبعيدة، حلول أخرى ما تعتمد على التحليل بكل شيء، اعتمد على موية المعالجة، اعتمد على هذا، اعتمد يكون عندك بالي. أنت في بلد صحراوي قاحل ما في موية، فبالتالي يكون عندك إيش بدائل أخرى متاحة، ولازم يكون عندك قرار جريء أو صارح أو صريح. لازم ما في مجاملات في هذه الأمور هذه، لأن هذه مصير مصيرية دي ما فيها نقاش. أنا أكلمك ولا أفكر مجامل ما جامل فيها، لأن هذه القرارات والتوصيات تكون محددة واضحة. الآن لابد أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هذا أول نقطة. إذا غلبناها خلاص انحلت مشاكلنا. أما المصلحة الفردية على أساسني أنا كده عندي قصر ثلاثة كسور ولا أترك الماضي، لا، المصلحة العامة فوق كل شيء، فوق كل شيء. في بالنسبة لمشكلة المياه، عندك مشكلة مشكلة المياه ومشكلة الغذاء. الغذاء عادي تجوع يومين والله ما همك، لك ما تجي تقعد عطشان يومين. فإذن الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي، وكلاهما توأم، مثل الزلاجل والبراكين اللي أمامك كلاهما توأم. الزلزال الزلزال ما هو شرط يتبع بركان، لكن البركان شرط إنه يتبع الهزات، ما هو زلزال. انتبه، البركان إذا حصل ما فيها نقاش، لازم أسجل معه هزات، وقد يكون زلاجل إذا كان البركان قوي، لكن الزلزال إذا حصل ما شرط أسجل بركان برا، صح؟ العكس مصر كذلك، الأمن المائي والغذاء عليك صغيرة.
طيب دائما لما يجي طاري الربع الخالي والمياه والأنهار يقولون أنها يعني دائما يرجعونها على حديث الرسول في أنها
فهمت عليك الآن،
لا لا اللي هي ناس تعود
مياه أنهار
مروجا وأنهارا
لا تقوم الساعة حتى تكون جديرة العربية هنا.
هل في دلائل علمية على ذا؟
صراحة أقول لك إياها، أنهار عندك الآن موجودة في الربع الخالي الطبقات القريبة من السطح في الربع الخالي، أشجار ما أشجار آثار. هل هذه في يوم من الأيام إذا حصل تغير مناخي كثير مناخ ربع عندك هنا مناخنا عندهم كثير الله، لكن صراحة هذه في علم الغيب أحد يقدر يقول فيها متى تصير أمروج وأنهار، لا أنا ولا غيري يقدر يفترق في هذا الموضوع.
بس هل في دلائل علمية؟
لكن ما عندي أي دلائل تثبت إلا بمسألة اللي هو اللي نشوفنا الآن، عملية الري والتشجير من الحاجات اللي أثبتت فشلها في السابق، اللي زراعة القمح وما القمح وغيره وكلام هذه، استنزفت المياه وخلت المياه كانت عمقها 50 صار عمقها 200 تحت الأرض، وانهارت الطبقات وحصل مشاكل في الخارج وغيره ووادي الدواشر المناطق كلها بسبب زراعة القمح والشعير تستنزف. إيش يعني تروح أنت بريطانيا الآن تجد الآن البطاطس عندها تستورده، وهي أكبر دول تقدر تصد تزرع يستوردها، عارفين كمية المياه اللي يحتاجها هذي تفهم يعني. القمح الآن في أستراليا وما أستراليا طيب عندهم ما يقدر، فأنا الآن أروح أصنع قمح وأخذ أصدره مصر وأصدره دول أخرى عشان إيش أنا ذلك؟ طيب أنا محتاج هذا الكمية هذا الهائلة كلها في صومعة غلال ومطاعم الدقيق والأمور هذه كلها، عرف كيف نخوض؟ فالآن لازم يكون في شيء من التقنين، التقنين.
طيب أي شيء تفضل. السعودية الخضراء سواء أعلنت السعودية في مارس 21 أنها يعني مشروع السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة.
أنا في أشغل معه في الموضوع، أنا في
ناس تيجي تقول إنه هذا مضر بالبيئة، إحنا إحنا يعني دولة ما عندها مياه ما عندها شيء، فكيف تزرع أشجار؟
أنا اختصاصي مياه وليس التشجير، يعني ما لي علاقة بالتشجير، لكن التشجير يعتمد على المياه. في نوع مثل النخل ما يبغى الموية ولا يحتاج، ما عندك بتشجير. لكن 10 مليار شجرة في كمية منطقة هنا جافة شبه قارية قاحلة، المياه فيها تكلم عن كيلو واثنين كيلو المياه المتجددة الغير متجددة، الغير متجددة اللي هي المنجورية والجيل وما تعتها، إن استخدمتها إذا الحل الوحيد استخدام المياه غير معالجة. ولكن الآن تبدأ المشكلة الآن اللي هي التوزيع الديموغرافي لهذه الأشجار 10 مليار شجرة الآن. أنا وغير طيب. المختصين نفس الكلام هذا نتفق يعني، لأن هي مسألة توازن. عندك 10 مليار، كم تحتاج كمية مويه؟ قال لك أنت ما عندك، لازم يكون عندك الكمية التسجيل يتوازن مع المويه اللي عندي أنا اللي أنا بستخدمه، سواء مويه تحلية سواء مويه صرف صحي، معالجة مياه صرف صحي، هو مياه جوفية. لازم هذه كلها توازن هذه على أساس.
طيب إذا إحنا استخدمنا برضو نوعية الأشجار اللي ما تستهلك مياه،
استخدمنا إيش؟
أشجار ما تستهلك مياه، واستخدمنا اللي ما تستهلك مياه كثيرة، واستخدمنا الأشجار اللي طبيعتها النيتف، وإذا استخدمنا مياه معالجة، إذا استخدمنا تقنيات في هذه، فهذا ممكن.
هذه ممكن.
إيه ما قلنا
أيوة. طيب شو جالس أقول لك؟ لازم التنويع ولازم المدة. يعني انت لا تقول لي 3 سنوات ابغى لك 10، قول ابغى على 10 سنوات.
ما له 10
يعني بشوف خلال ال3 سنوات الاولى قديش الكميه اللي استخدمتها في المويه، غطت ما غطت، هل انا واصل ولا اوقف ولا ازيد بكم نسبه الزياده على 10 و20 سنه حتى تمشي مع الامور. يا نعم عرف كيف الان؟ ما هي كل منطقه انت الان بتركز بعدين في المناطق اللي تتطلب، لانك اول شيء لازم يكون عندك توزيع ديموغرافي. فين تحتاج هذه مناطق التشجير؟ مناطق ما كل منطقة تزرعها صح ولا لا؟ فبالتالي نوعية التشجير مهمة جدا، كمية المياه، المياه الأهم والأهم هي الكمية، كم كمية المياه المعالجة. لكن أعطيك نقطة إضافية لازم تعرفها الآن وهذه لازم نعالجها، مياه تحت منطقة الرياض وجدنا في الدراسة، خذ الكلام، 30% من المياه تتصرف في الباطن. نتيجة إيش؟ أنابيب الصرف، أنابيب المياه. المياه العذبة اللي تجي من هذه المياه العذبة، نتيجة الأنابيب هذه يحصل ليكج تسربات، وتأخذ المياه تنزل 30% من المياه في المياه تنزل، لازم تستفاد منها، ما استفدنا منها. تعرفنا نتيجة المياه هذه، لازم تعالج المياه، هذه شغل شركة المياه، تعالج المياه الأنابيب هذا عشان تقلل 30% هذه اللي ذبحها. فين تروحني؟ تصرف تحت، ولا استفدنا منها ولا أخذنا منها شيء، وهي ما هي عميقة، قريبة سطحي، قريبة سطحي. عشان كذا أقول لك المياه أكثرها مختلطة بمياه التصرف، نتيجة الليكج هذا اللي يحصل عندنا أنا. فبالتالي هذه لازم تأخذ في الاعتبار في مسألة التشجير، مسألة أي شيء. المياه عامل مهم جدا جدا، عملية التقنين كيف استخدامه. لا عارف كذا، أنت في منطقة واحدة، منطقة ما تعتمد بس فقط على مصدر واحد كتحلية وما أدري. يعني كانت بعض الدول الآن يعني مو معها، كان إن يستخدمون مثل في المياه البترول، يعني يستخدمون مياه البحر، يعني يجيبونها في المياه البحر على أساس
تغطي
يعوضون. لكن عندك لو جيت المنطقة في الحسا مثل الحسا، وجيت استخدمت متكون من الرضمة، من أكبر المتكونات اللي تحمل المويه في المملكة في الحسا، هذا متكون مياه عذبة ممتازة. لا ما تشوفه، روح الحسا الآن فين النخيل اللي فيها؟ بنتي تسحب هذا، نزلت المياه فهبطت معدته. الآن مشكلة في بعض المناطق أن يأخذ المياه هذه يحقنون بها المناطق البترولية برضو. فبالتالي أعتقد بالشركات الآن أرامكو هذا ما عارف الكلام هذا، فتجيب المياه اللي من البحر عشان إيه تحقن بها عشان تعوض خاصة المناطق. لكن في البحر مثل حقول السفانية وحقول الأخرى ما عندك مشكلة فيها. أتكلم عن المياه اللي في الغوار اللي قريبها.
طيب أنا ودي آخر حاجة ودي أسألك سؤال عن المريخ.
مدينة؟
لا لا، الكوكب، كوكب المريخ. الحين في ناس يقولون، ما أدري إذا قد سمعتها ولا لا، بس اللي هي زي إيلان ماسك ولا غيره، اللي على أنهم يعيدون هندسة الكوكب واليابسة حقتها، في أنهم يزيدون درجة الحرارة علشان الإنسان يقدر يعيش في المريخ.
عشان الرحلات وما رحلات في حين وليت.
لا لا، الناس بتسكن هناك خلاص.
إيه.
فهل هذا ممكن، إعادة هندسة كوكب، زيادة الحرارة فيه، جعل الكوكب قادر على أنه يصير فيه مياه، فيه يعني علميا؟
أنا أشوف لا أخفيك الكلام هذا. أنت الآن تتكلم عن القمر ثم تتكلم عن المريخ، هذا من ضمن المجموعة الشمسية. أنت تتكلم عن قمر يبعد عنك ملايين الأميال، القمر قريب منك، أقرب شيء، أقرب شيء الكوكب، وأقرب شيء للكرة الأرضية من جميع النواحي، سواء من ناحية الجاذبية أو من ناحية الخواص الفيزيائية والكيميائية للقمر والأرض. لكن المريخ كوكب آخر يختلف من ناحية جميع الخواص، سواء من ناحية الكثافة، سواء من ناحية درجة الحرارة، سواء من ناحية الأمور هذه. إلى الآن العلماء نفسهم إذا جيت تقول أعطيني الخواص حقت الكوكب، حقت المريخ، حقت الزهرة، حقت عطارد، حقت كل شيء، حقت هذه الأمور هذه كلها، ما نقدر نعطي تفاصيل أكثر من كذا الآن.
بس قد أرسلوا مسابر وأرسلوا قد أرسلوا أكثر من مسبار
يرسلوا مصعد، يرسلوا كل حاجة. نعم أي يرسلوا،
يعني موجودة
يرسلوا. بس أنت ترى عن الحياة، الحياة ما قد الحياة أنت الآن سؤالك عن الحياة.
أي لا أنا السؤال وفقا لدراستك للأرض أنت الحين دارس الأرض كيف تتكون فهل من يعني من المنطقي أنه نقدر نعيد هندسة كوكب؟
أنا المني بهذا الموضوع لأنه أنا ما أبغى أسبق الأحداث وأقول لك، يعني ما نعرف أساسا ظروف الكوكب نفسها أساسا. عندما أنا أخفيك يعني أنا يوم 1985 وكنت أدرس في جامعة جنوب فلوريدا في تامبا فلوريدا، وجانا أرمسترونغ، نيل أرمسترونغ اللي هو أول من وضع رجل على القمر، وأعطانا محاضرة في الجامعة. أعطانا محاضرة في الجامعة، بعد المحاضرة جلسنا معه، حنا طلاب الدراسات العليا والدكاترة وكل شيء، جلسنا نناقش في الموضوع هذا اللي على كيف الحياة وكيف صعوبة في القمر. القمر كم يبعد عنا؟ 384 ألف كيلو بس. الشمس كم تبعد عنا؟ 150 مليون كيلو. القمر قريب 384. فكان الناس يشككون إلى أن طلع ما طلع، وجاب الصورة الفضائية أمامنا ورانا كيف طلع وكيف جاء وكيف الأمور هذه وكيف ومحطات الزلازل اللي حطها أول 16 أول 15 أول 17 محطات زلازل في القمر جالسة ترصد الآن حاليا موجودة في القمر. كل ما جاء هذا يأخذ معلومات وبيانات عن هذا في القمر. أقدر أجاوبك، وأنا عندي الآن كتاب بيطلع الآن عن القمر. عندي الآن بيطلع معلومة بعطيك إياها الآن. أنا الآن أعمل موسوعة من 30 كتاب، 30 كتاب ما قد قلت الكلام هذا لأحد، عن أسماء موسوعة 4000 صفحة، 30 كتاب أو عفوا 3500 صفحة
ما شاء الله،
عن كل ما يتعلق بالأرض، الأرض والمجموعة الشمسية تتكلم عنها هذه بكاملها والغلاف الجوي كله. اسمه موسوعة كاملة 3500 صفحة في 30 كتاب.
عشان
انهيت الثلث وبقي ايش؟
الثلثين.
هذه اذا طلعت هذه كلها كل الكتاب 120 صفحة. ايوه هذه اسمها الموسوعة المتكاملة عن الارض كاملة. كأضخم موسوعة الان في علوم الارض، كأضخم موسوعة أنا. فهذه تأخذ مجهود كبير جدا جدا، وفيها جميع استفسارات كلها تجاوب عنها. لكن بالنسبة لهذا السؤال حقيقة ما أقدر أسبق الأحداث، أقدر أن يقرأ عنها مثل ما تقرأ أنت، أنا أقرأ مثل ما تقرأ بس ما عندي معلومات إضافية. لكن اللي أنا المعلومة أجاوبك أنا واقع، أنا أحب الواقع اللي أسير اللي أنا فيها الآن على الأرض والحاجات. لكن قدام أو الرحلات المريخ أو فلان أو كذا أو هذه الأمور ما تقدر نسبق الأحداث فيها، لأن ما عندنا معطيات ولا عندنا بيانات متكاملة حقيقية مثل القمر مثل الحاجات هذه. المجموعات الشمسية أخرى لها ظروف ولا درجة حرارة ولا شيء، يعني مجرد دراسات ويرسلوا مسبار ويأخذ معلومات ويسوي كذا. لكن أي سؤال يتعلق بالمواضيع اللي هذه أبشر أجابك
يعني. أبد الله لي.
شفت كيف؟
الله يهينك يعطيك العافية والله. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، والشكر كذلك لأيمن الحمادي وفارس فرزان في إعداد هذه الحلقة، خلف الكاميرات ياسر الغانم وعبد الرحمن الحلان، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، تحرير هذه الحلقة جميل عبد الأحد، والإشراف على فنجان هنادي الهذلي. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.